أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان: الخطاب الديني والوظيفة الاجتماعية. وفيه محوران: الأول، الخطاب طقس أم مهنة أم رسالة؟ والمحور الثاني: المنبر الديني ورسالته الاجتماعية. في المحور الأول، نعلم جميعا أن إنتاج الخطاب الديني في المجتمع الإسلامي، ونقصد به هنا الخطاب الشفهي، هو جزء من المهام والوظائف الدينية، فلا بد من وجود من يخطب ويتحدث للجمهور في إطار الشأن الديني، بل إنما يجب طلب العلم الديني وجوبا كفائيا لإعداد من يقوم بهذا الدور، بدور الخطاب الديني، كما نفهم ذلك من قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والإنذار كيف يكون؟ من أبرز وسائل الإنذار وأكثرها تأثيرا وممارسة هي الحديث والخطاب الشفهي. ولذلك فوجود الخطاب الديني في المجتمع الإسلامي مهمة مطلوبة من الناحية الدينية، إما على نحو الوجوب كخطبتي الجمعة والعيدين، في صلاة الجمعة يجب خطبة الجمعة واجبة، وكذلك في صلاة العيد في حال وجوبها الخطبة جزء من الصلاة، ولا تنعقد الصلاة صلاة الجمعة إلا بالخطبتين. فالخطاب هنا واجب من الناحية الدينية، ويجب الإصغاء لخطبتي صلاة الجمعة. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الإمام. صلاة الظهر 4 ركعات في يوم الجمعة، الشرع يتنازل عن 2 ركعات إن صح التعبير، من أجل أن تكون الخطبتان في الصلاة في صلاة الجمعة، فهما جزء من الصلاة، جزء من العبادة. وعن الإمام الصادق عليه السلام: إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ من خطبته. فالخطبة واجبة والإصغاء لها واجب. هذا نموذج للخطاب الديني في حالة الوجوب. وهناك خطاب ديني مستحب مندوب له، كما في إقامة مجالس الوعظ والإرشاد وإحياء ذكر الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم، كما هو الحال في توجيهات الأئمة لشيعتهم. الأئمة وجهوا شيعتهم أنهم في إحيائهم لذكراهم يكون هناك حديث. الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لفضيل: تجلسون وتحدثون. يعني الحديث جزء من برنامج الإحياء. قال: نعم، جعلت فداك. قال: إن تلك المجالس أحبها فأحيوا أمرنا. وروايات عديدة أيضا في هذا السياق. إذن فالخطاب الديني جزء من المهام الدينية التي يجب أن تتوفر في المجتمع الإسلامي، لكن البعض قد يتعاطى مع هذا الخطاب وكأنه طقس من الطقوس. ونقصد بالطقس هنا ما يرادف كلمة بروتوكول، يعني حالة شكلية. هذا مصطلح الطقس، يعني مراسيم، حالات بروتوكولية تكون في مختلف المناسبات. في المناسبات الاجتماعية تكون هناك نوع من المراسيم، نوع من البروتوكولات، الأشياء الشكلية. البعض يتعامل مع هذا الخطاب الديني وكأنه جزء من البروتوكول، بغض النظر عن مفعوله، عن دوره، عن تأثيراته، عن انعكاساته. بروتوكول لازم نحن نقوم به. الفقهاء يناقشون مثلا في صلاة الجمعة، في خطبتي صلاة الجمعة، مسألة فقهية، ويذهب المشهور منهم إلى الجانب التعبدي اللي يعطي الخطبة وكأنها تشبه البروتوكول أو تشبه الطقس من الطقوس. فقهاء يتحدثون ويناقشون مسألة اشتراط اللغة العربية في خطبتي الجمعة. هل يشترط أن تكون باللغة العربية أم لا؟ طبعا إذا المجتمع عربي ويفهم اللغة العربية هذا أمر طبيعي، لكن ماذا إذا كان المجتمع غير عربي لا يفهم اللغة العربية؟ المشهور عند الفقهاء أنه يشترط أن تكون الخطبتان باللغة العربية. جمهور أهل السنة، جمهور فقهاء أهل السنة ذهبوا إلى اشتراط كون خطبة الجمعة بالعربية تعبدان للاتباع. النبي كان يخطب بالعربية وإحنا أيضا تعبدا واتباعا نخطب باللغة العربية. طيب النبي كان يخطب لناس عرب، أنا لما أخطب إلى ناس بلغة أخرى يقولون لا، نحن نتمسك بالتعبد والاتباع. قالوا: لأنها ذكر مفروض فاشترط فيه ذلك كتكبيرة الإحرام. شلون تكبيرة الإحرام للصلاة باللغة العربية؟ الخطبة أيضا تكون باللغة العربية، ولو كان الجماعة عجما لا يفهمون العربية، ما فهموا كيف الخطيب يلقي خطبتي الجمعة باللغة العربية. لكن أبا حنيفة إمام المذهب الحنفي قال تصح بغير العربية، وذهب المالكية إلى أنه عند العجز عن الإتيان بالعربية لا تلزمهم الجمعة، أصلا ما يحتاج صلاة جمعة ما دام الخطبة مو باللغة العربية، خلاص استغنينا عن صلاة الجمعة. هذا جمهور فقهاء السنة. الشيعة أيضا، مشهور فقهاء الشيعة أيضا اعتبار العربية في خطبتي الجمعة، لكن بعضهم فرقوا بين الحمد والصلاة وبين الوعظ، فاشترطوا أن تكون العربية في الحمد والصلاة، أما الوعظ فأجاز بعضهم أن يكون بغير اللغة العربية لمن لا يفهم اللغة العربية، وبعض الفقهاء قال لا، لا يصح. في الحدائق الشيخ يوسف البحراني قال لا نتحصل على يقين البراءة من دون استخدام اللغة العربية، احنا ما نقدر نجزم بأن ذمتنا برئت في هذا الحكم الشرعي، في امتثال هذا الحكم الشرعي، إلا باللغة العربية. ورد على من يقولون أنه الوعظ لازم الناس يفهمون حتى يستفيدوا من الموعظة، قال هذه حكمة، والأحكام الشرعية لا تدور مدار الحكم، إحنا الحكم الشرعي لازم تعبد كما ورد وكما كان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة يخطبون بالعربية، إحنا أيضا نخطب باللغة العربية. وأضاف الشيخ صاحب الحدائق أنه إحنا ما وصل إن أن بلاد الروم والفرس لما فتحت وعين فيها أئمة جمعة وجماعات لم يرد أنه كانت تترجم الخطبة باللغة غير العربية، ولو كان لوصل إلينا. ومنه زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. طيب لا نريد أن ندخل كثير، لكن الآن الفقهاء يرون أنه إذا كان الجمهور لا يفهم فالوعظ يكون بلغة اللغة التي يفهمها الناس بنفس لغتهم وعليه العمل. لكن هذه المسألة إذا تأملناها تتعامل مع الخطبة وكأنها حالة بروتوكولية شكلية، خطيب لازم يخطب خطبتي الجمعة، فهموا ما فهموا، عرفوا وش يقول ما عرفوا وش يقول، كأنه ليس هناك غرض من الخطبة إلا إلقاؤها كحالة شكلية. هذا طبعا يؤكد أو يدعم هالتوجه أن الخطبة الخطاب الديني حالة بروتوكولية، حالة طقسية. الآن عندنا حتى حول المناسبات الدينية كإحياء ذكرى أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مثل عاشوراء، البعض يريد أن يكون الإحياء وكأنه أقرب إلى الحالة البروتوكولية الشكلية، أن الخطيب أو أن المجالس بحالة روتينية معينة مألوفة متداولة، قد يكون في بعض الأحيان يحتاج الأمر إلى تغيير، إلى تطوير في الطريقة، في الأسلوب، في الخطاب. البعض من الناس يرون أن من الخطأ، أو هذا يعتبرونه، ورأيتم بعض الكتابات التي كتبت خاصة في هذه الأيام، البعض كتب أنه الآن يأتي موسم عاشوراء، لا نريد أن أحدا يلقي محاضرات ثقافية واجتماعية، نحن في عاشوراء، عاشوراء موسم حزن وموسم بكاء وموسم سيرة فقط، أشياء ثانية لا نريد أن تكون في هذا الموسم. هذا يعني أن يتحول الخطاب ويتحول الموسم إلى حالة طقوسية بروتوكولية شكلية، وهو يخالف ما نجده في النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كقول الإمام الرضا لعبد السلام بن صالح الهروي رحم الله عبدا أحيا أمرنا، قلت له فكيف يحيا أمركم؟ قال يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. إحياء أمر أهل البيت الوارد في أكثر من نص، أمرهم هو أمر الدين، هذه المواسم، هذه المجالس، هذا الخطاب ينبغي أن يستثمر فيما ينفع الناس، ولا يكون مجرد حالة شكلية بروتوكولية. نعم، جوهر هذه المناسبات ذكر سيرة أهل البيت، ذكر السيرة الحسينية، لكن هذا الذكر أيضا لا يقتصر على جانب العبرة فقط، وإنما يكون فيه عبرة، لأن الحسين عبرة وعبرة، عبرة يعني دروس يستفيد منها الناس في دينهم ودنياهم. البعض يحاول يستشهد ببعض الروايات أن الإمام عليه السلام كما في خبر أبي هارون المكفوف قال له الإمام الصادق عليه السلام أنشدني في الحسين فأنشده، قال أنشدني كما تنشدون، يعني بالرقة بأسلوب رقيق. يعتبر هذا الخبر يحدد أن إحياءنا لذكر الحسين فقط في هذا الحدود، أن شاعر يأتي وينشد في الإمام الحسين بطريقة رقيقة تثير المشاعر والأحاسيس الوجدانية للتفاعل مع مصيبة الإمام الحسين. لكن هذا فيه غفل عن بقية النصوص، فيه غفل عن بقية الجوانب. هذا موجود، ذكر مصائب أهل البيت، سيرة أهل البيت، لكن لا ينبغي أن يكون الخطاب بهذا المنحى البروتوكولي الشكلي فقط. فإذا الخطاب الديني ليس خطابا طقوسيا شكليا بروتوكوليا. هل الخطاب مهنة؟ بمعنى أن إنسان يحترف يقرأ باعتبار أن القراءة وسيلة للارتزاق ولكسب المال. طبعا لأن الخطيب الديني في مجتمعاتنا الشيعية لا يعتمد على جهة في تأمين نفقات حياته وحاجات أسرته، لذلك جرى العرف أن تقدم له مكافأة في مقابل خطاباته وقراءاته ومحاضراته. هناك وقوفات موقوفة على هذا الأمر، أو تبرعات وعطاء من الناس كمكافأة للخطيب على خطابته، هذا ليس فيه إشكال من الناحية الشرعية، ليس فيه إشكال، وهو أمر طبيعي ومعقول، لأن هذا الخطيب كيف يسير أمور حياته إذن إذا لم تكن هناك جهة تنفق عليه وتؤمن له ما يحتاج في حياته؟ فلا بد أن يكون هناك مثل هذه المكافأة. وجهد الإنسان محترم، جهد المسلم محترم، هو يبذل جهدا، فأن يكون في مقابله أو أن تقدم له مكافأة هذا لا إشكال فيه. روى حمزة ابن حمران قال سمعت أبا عبد الله جعفر الصادق عليه السلام يقول من استأكل بعلمه افتقر، يعني اللي يجعل علمه وسيلة للأكل للارتزاق، من استأكل بعلمه افتقر. فقلت له جعلت فداك، إن في شيعتك ومواليك قوما يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم فلا يعدمون على ذلك منهم البر والصلة والإكرام. فقال عليه السلام ليس أولئك بمستأكلين، أشو علينا احنا الخطباء بعد، ليس أولئك بمستأكلين، إنما المستأكل بعلمه، الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله عز وجل ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا. إذن الإمام يقول أن المستأكل بعلمه هو الذي يجير علمه لمصلحة من يطلبون منه الخطاب، يعني ناس لهم مصلحة في خطاب معين في رأي معين فيعطونه مالا لكي يقول هذا الخطاب ولكي يقول هذا الرأي غير الحق ويأخذ في مقابله مال، هذا يكون مستأكل وهذا منهي عنه ممنوع شرعا. أما أن يكون الإنسان مرشدا موجها للناس يحمل لهم علوم الدين علوم أهل البيت عليهم السلام فيقدمون له مكافأة حسب كلام الإمام الصادق عليه السلام، هذا لا ضير ولا إشكال فيه. وعدنا روايات كثيرة، الفرزدق لما قال قصيدته هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، الإمام زين العابدين بعث له مكافأة. دعبل الخزاعي الإمام الرضا عليه السلام أيضا أعطاه مكافأة. الكميت أيضا الإمام الصادق أعطاه مكافأة. فإذا أن يأخذ الخطيب مكافأة مالية على خطابته هذا لا ضير فيه. ونحن الآن نعيش في عصر نجد أن الاستشاريين أن المحاضرين أن المنشدين ولا أقول حتى المغنين يستلمون مبالغ كبيرة. بعض الناس يحسدون نحن الخطباء المساكين الفقراء إذا مبلغ. نعم، إذا كان الخطيب يجير خطابته من أجل هذه المكاسب، يعني يقول ما ليس هو مقتنع به، هو شيء غير مقتنع به لا يراه صحيحا ولكن يقوله إرضاء لمن يعطيه المال. في بعض الحالات إن شاء الله حالات نادرة تشوف الخطيب تقول له لماذا تقول هذا الكلام، هل أنت مقتنع به؟ يقول لا أنا لست مقتنع، لكن ماذا أفعل إذا لم أقل مثل هذا الكلام؟ ما حد يقريني، ما حصل مال، ما حصل مكسب. هذا غير صحيح، الإنسان محاسب أمام الله سبحانه وتعالى، هذا عمل ديني، هذا عمل مطلوب من الناحية الدينية، فلا ينبغي أن يتلوث بهذه التوجهات المنحرفة. والحمد لله تطورت الخطابة في المجتمع الشيعي وأصبحت تعالج مشاكل الناس وقضايا الناس، لكن هناك البعض من لا يعجبه هذا التوجه، وكما قلنا يصر على أن تبقى الأمور في حالة شكلية وحالة تقليدية. كم كنا فخورين في الستينيات من القرن الماضي حينما بزغ نجم الخطيب الحسيني المعروف الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه، فعلا كان خطابه مدعاة للفخر، كان الناس في مختلف البلدان ومن مختلف المذاهب ومن مختلف التوجهات يحترمون خطابه، كثيرون تعرفوا على مذهب أهل البيت قبل كل هذه التطورات التي حصلت في الساحة السياسية، تعرفوا من خلال خطابات شيخ الوائل. وكان يفترض أن تكون مدرسة الشيخ الوائل وخطاب الشيخ الوائل منعطفا في الخطاب الشيعي، وهذا ما حصل بالفعل، لكن البعض وخاصة في الظروف المعاصرة يريدون حالة تراجعية. بعض الخطابات يمكن أن نطلق عليها أنها انتكاسة. وين كنا في مدرسة خطابة الشيخ الوائلي ومستوى خطاب الشيخ الوائلي إلى مستوى بعض الخطابات التي لا تليق بالمذهب، التي لا تليق بمدرسة أهل البيت عليهم السلام؟ وهذا ما تحدث المراجع مثل بيان المرجع الأعلى سيستاني حفظه الله حول هذا الموضوع، أن هذا يظهر المذهب ويظهر المنبر بأنه هزيل. نحن في حاجة إلى أن نطور حتى حتى خطاب الشيخ الوائلي لا ينبغي الوقوف عنده، هو مرحلة، الزمن تطور، الوضع تطور، وينبغي أن يكون الخطاب أكثر تطورا مما كان. إذن فالخطاب الديني ليس طقسا وليس حالة شكلية، ولا ينبغي أن يكون هدفه الارتزاق بحيث أن يكون مهنة الخطيب يجيره حسب ما تقتضي أمور وسوق هذه السلعة، سلعة الخطاب. هذا بالنسبة إلى المحور الأول. ننتقل إلى المحور الثاني، المنبر الديني ورسالته الاجتماعية. قبل ذلك عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. الرسالة التي يحملها المنبر للمجتمع هي رسالة الدين. فما هي رسالة الدين؟ رسالة الدين لها بعدان أساسان. الأول تذكير الناس بالله خالقهم وربهم والذي إليه مصيرهم، وأن عليهم طاعته وعبادته والتطلع إلى رضاه. هذا بعد أساس في الخطاب الديني. وما يرتبط بهذا البعد من قضايا عقدية وقضايا فقهية عبادية، هذا هو البعد الأول. البعد الثاني من رسالة الدين والتي يجب أن ينقلها المنبر ويحملها المنبر للناس، إرشاد الناس لحسن الإدارة والتدبير لحياتهم المعيشية والاجتماعية. هذا البعد الثاني، البعد الثاني من رسالة الدين، أن الدين جاء من أجل أن يتعلم الناس، أن يرشد الناس كيف يحسنون إدارة حياتهم، وكيف يحسنون العلاقة فيما بينهم. الدين ليس مشروعا للخلاص في الآخرة فقط. البعض يقول جوانب الحياة وجوانب الدنيا هذه ليست من مهمة الدين ولا من رسالة الخطاب الديني، الناس يعرفوا طريقهم إليها. الدين يعلم الناس كيف يرتبون حياتهم في الآخرة، كيف يحصل الجنة في الآخرة، كيف يحصل حور العين في الآخرة، كيف يرتب حياته في الآخرة. هذه مهمة الدين، مشروع للخلاص في الآخرة. ولكن هذا ما يخالف النصوص الدينية التي تؤكد أن الدين إلى جانب ذلك، إلى جانب أنه مشروع للخلاص في الآخرة، فهو مشروع للحياة الأفضل في الدنيا. الدين برنامج من أجل أن يعيش الإنسان حياة أفضل وأرقى في الدنيا. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. مو فقط في الآخرة، في الدنيا أولا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وهناك مقولة لعلها رواية أو كلمة مأثورة: من لا معاش له لا معاد له. اللي حياته ما تترتب بشكل جيد آخرة أيضا لا تترتب بشكل جيد، من لا معاش له لا معاد له. ولعل من أهم أولويات رسالة الدين في الحياة الاجتماعية التي يجب أن يؤكد عليها المنبر الديني محوران. المحور الأول القيم الأخلاقية في التعامل الاجتماعي، الدين المعاملة بحفظ الحقوق والاحترام المتبادل، هذا محور أساس في الدين. يقول الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. بالقسط يعني بالعادل، حتى الناس يعيشوا حياة العدل فيما بينهم، فلا يجور أحد على أحد ولا يعتدي أحد على حق أحد. هذا هدف أساس في الدين. ويقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إذن الخطاب الديني ينبغي أن يركز على موضوع التعامل بين الناس، التزام القيم الأخلاقية بين الناس. الآية الكريمة التي بدأنا بها يقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. النجوى هو كلام الهمس بين شخصين، هذا إذا ما يحمل هذه التوجهات وهذه الرسالة لا خير فيه، فكيف بالكلام العام وكيف بالخطاب العام؟ إن من مظاهر الخلل في الخطاب الديني في بعض الخطابات الدينية تركيزها على حقوق الله وتجاهلها لحقوق الناس. غالبا بعض الخطابات الدينية تركز على الأشياء التي ترتبط بحقوق الله، العبادات، المعتقدات، الطاعات المحضة لله سبحانه وتعالى، يصير تركيز على هذا الأمر، وهو مطلوب كما قلنا. رسالة المنبر التذكير بالله والتذكير بطاعة الله وعبادته، لكن في المقابل أيضا لا يصح إغفال الجانب الآخر وهو تذكير الناس بالحقوق المتبادلة فيما بينهم. بل إن بعض النصوص الدينية تشير إلى أن الله تعالى يسخطه الاعتداء على حقوق الناس أشد مما يسخطه الاعتداء على بعض حقوق طاعته وعبادته. الله يسخط لاعتدائك على حقوق الآخرين، على حقوق زوجتك أو على حقوق الزوج أو على حقوق الأبناء أو حقوق الوالدين أو حقوق الجيران أو حقوق الموظفين أو حقوق سائر الناس، هذا يسخط الله أكثر مما يسخطه لو قصرت في شيء من أمور العبادة. ورد عن رسول الله نبينا محمد أنه قال: الظلم ثلاثة، فظلم يغفره الله، فظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يتركه. تأملوا، فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك، قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وأما الظلم الذي يغفره الله تعالى فظلم العباد أنفسهم فيما بينهم وبين ربهم، تقصير في العبادة، تقصير في الطاعة، هذا قابل للمغفرة. وأما الظلم الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدين بعضهم من بعض، هذا لا يتنازل عنه. لو قصرت في شيء من عبادتك واستغفرت الله، تبت إلى الله، الله يغفر لك. لكن لو قصرت في حق من حقوق الآخرين، لو اعتديت على حق من حقوق الآخرين، هذا لا يغفره الله، لازم من اعتديت على حقه هو يسمح لك، هو يغفر لك. وهذا يعني أن مؤونته أشد وأشق. ومثل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، كما ورد عنه عليه السلام أنه قال في نهج البلاغة: جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمة لحقوقه، فمن قام بحقوق عباد الله كان ذلك مؤديا إلى القيام بحقوق الله. شوف الإمام علي يجعلها هذه رتبة أولى حقوق الناس. المنبر لازم يركز على هذا الجانب، عدم التركيز على هذا الجانب يسبب وجود أناس متدينين يهتم بأمور وضوئه وصلاته إلى حد الهوس، لكن فيما يرتبط بحقوق الناس، فيما يرتبط بالتعامل مع الناس، تراه متهاونا، تراه متسيبا، تراه غير مهتم. هذا خلاف رسالة الدين، خلاف أوامر الدين. لماذا بعض الناس؟ لأنه يسمع من المنبر ومن الخطاب حول أهمية الوضوء وأهمية الصلاة، التفت، لا يكون وضوءك في خلل، لا يكون غسلك في خلل، لا تكون صلاتك فيها خلل، وهذا أمر مطلوب، التنبيه إلى هذا الأمر. لكن أيضا ينبغي أن يكون هناك حديث: لا تكون علاقتك مع والديك فيها خلل، مع أولادك فيها خلل، مع جيرانك فيها خلل، مع أبناء مجتمعك فيها خلل. هذا أيضا يجب التأكيد عليه، حتى نرى أن المتدين يتحسس من التقصير في هذا المجال كما يتحسس من التقصير في أمور العبادات الدينية الإلهية. بل نجد بعض الأحاديث تشدد على هذا البعد الآخر. قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله عن امرأة تصوم النهار وتقوم الليل، دائما أغلب أيامها صائمة ولياليها قائمة، سأل: كيف تعاملها مع جيرانها؟ قالوا: يا رسول الله، إنها تؤذي جيرانها بلسانها، لسانها شوية. أتعلمون ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: لا خير فيها، هي في النار، لا خير فيها، هي في النار. ومثل اللسان أيضا، الآن وسائل التواصل الاجتماعي، يصلي وصوم يهتم، لكن تشوفه يشتغل ضد هذا وضد ذاك، وشهر بهذا ويلمس في ذاك، وقد يستفيد أنه اسم مستعار. هذا خلاف الدين، هذا يخالف غرض الدين. ويؤكد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصيته الأخيرة لولديه الحسنين، وكلكم تسمعون هذه الوصية في ذكرى شهادة أمير المؤمنين عليه السلام، قال: أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم. وهذا محل الشاهد: فإني سمعت جدكما صلى الله عليه وآله يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. يعني أن تصرف وقت في تحسين العلاقة بين الناس، بين زوج وزوجته، بين جار وجارة، بين عامل ومن يعمل عنده، بين شخص وآخر، بين جهة وأخرى، هذا أحسن من الصلوات والصيام المستحب. إذن لازم المنبر يركز على هذا الجانب حتى يكون المجتمع المتدين والإنسان المتدين عند حساسية من التقصير في التعامل مع الناس، مثل حساسية في موضوع الصلاة، في موضوع الصوم، في موضوع الحج. شوف الحج كيف الواحد مهتم بأن يؤدي مناسكه على الوجه الصحيح، وكذلك في الصوم، وكذلك في الصلاة، في العلاقات الاجتماعية أيضا هكذا. هذه مهمة المنبر في الجانب الاجتماعي، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني في الرسالة الاجتماعية للدين، الاهتمام بجودة الحياة وتحسين مستوى المعيشة. هذا موضوع مهم يرجى التنبه له أيها الإخوة. يبدو من النصوص والتعاليم الدينية أن الدين لا يريد للإنسان المتدين أن يعيش في أدنى مستوى للحياة، في أقل مستوى حياة الكفاف، في أقل مستوى من الحياة. ليس كذلك، الدين يريد للإنسان المتدين أن يعيش في المستوى الأفضل للحياة، المستوى الأفضل، المستوى الأرقى، بخلاف النظرة التي يتداولها البعض. يفسرون بعض المفاهيم الأخلاقية كالزهد والقناعة والرضا بأنها تعني تجنب الاستمتاع بالحياة. احنا ما لازم نهتم بالحياة، ومثل الحديث الذي يتداول بهذا الفهم السلبي، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. احنا لازم نعيش في الدنيا في أدنى مستوى للحياة، إذا بهذا الفهم. طبعا الرواية لها معنى آخر. هؤلاء الذين ينشرون هذا التفسير لبعض النصوص الدينية أنها تعني تجنب الاستمتاع بالحياة وإهمال الاستفادة من خيراتها، هؤلاء مخطئون. لو تأملنا النصوص الدينية لرأيناها تقول خلاف ذلك، ولكن مع الأسف هذا هو السائد. ولهذا تجد أن حياة المسلمين، حياة المتدينين، قياسا بحياة غيرهم مستوى أدنى. لما تروح بلد فيها أحياء للمسلمين وفيها أحياء لغير المسلمين، وين الأنظف؟ وين الأرتب؟ وين الأرقى؟ في بعض الأحيان نشوف الأحياء مع الغير المسلمين أرقى من أحياء المسلمين. لماذا؟ لماذا تكون حياة المسلم أقل مستوى؟ الآن أنتم تتابعون ما يحدث في العراق، ما يحدث في البصرة، هذه المنطقة الثرية الغنية، تحدثت هالأيام وسائل الإعلام حتى العراقية منها عن سوء الحياة وتردي الحياة في البصرة. ناس مؤمنين متدينين، تعال شوفهم في الصلاة، تعال شوفهم في العزاء، تعال شوفهم في المشي إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام، ليش حياتهم هكذا؟ بتأثير الحكومة؟ طيب الحكومة من وين جاية؟ مو من المجتمع، مو من وسط دين إسلامي. والناس الأهالي ما لهم دور في ترتيب أمور حياتهم؟ هذا كنموذج، وإلا تجد مثل هذا الأمر في مناطق وبلدان كثيرة. لماذا يعيش الإنسان المتدين حياة متخلفة، حياة فقيرة، مع أن الله تعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة تعيسة شقية متخلفة، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم في يوم القيامة بأحسن ما كانوا يعملون. الآن مفهوم جودة الحياة أصبح مفهوما واسعا، له مؤشرات معروفة عالميا كمراجع أساسية، منها التصنيف العالمي لقابلية العيش، وهو مؤشر سنوي يصنف المدن في 140 دولة حسب جودة الحياة فيها، وين المدينة اللي الحياة فيها أحسن وأفضل. طيب ضمن هذا المؤشر وين تصير مدننا احنا كمسلمين كمتدينين؟ في الدرجات الأولى تصير، في العشر الأوائل، في 100 الأوائل؟ لا، إذا حصلنا فوق 100 زين. هذا مؤشر سنوي يطرح دوليا. وكذلك مؤشر السعادة العالمي اللي وضع سنة 2017، والذي يصنف 155 دولة وفقا لمستويات السعادة بناء على جوانب مختلفة ومتعددة في الحياة. أين تصنف بلدان المسلمين؟ أين تصنف مجتمعات المسلمين؟ هذا بسبب عدم الاهتمام بهذا الجانب. وقد أقر عندنا في المملكة وثيقة بعنوان برنامج جودة الحياة 2020، وطبعت هذه الوثيقة على شكل كتاب كبير. إن شاء الله نأمل أن توفق الأجهزة الحكومية بالتفاعل الأهلي لتحقيق جودة الحياة في وطننا وفي مختلف أرجاء وأنحاء الوطن. هذا مقصد ديني، الدين يريد هذا الأمر. الدين لا يريد في حياة المسلمين فقط أن تكون مساجد وصلاة وعبادة وحج، هذا مطلوب، لكن أن تكون حياتهم المعيشية، السكنية، النظافة، الشعور بالسعادة، الرفاه والترفيه، هذه الأمور ينبغي أن تكون متوفرة. أيننا عن قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ يعني العبادة لا تجي العبادة بثياب متخلقنا رسة تعبانة، لا، تعال بثياب جميلة، دليل على أن الدين يريد للإنسان المتدين حتى في ممارساته العبادية أن يكون منظره جميل. حتى في الكفن، من مستحبات الكفن، ميت تكفنا أيضا المستحبات أن يكون نظيف أبيض كذا، في عندنا مستحبات. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ثم يقول تعالى ردا على هالنظرة السلبية، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يقول أحد المؤمنين، رحت إحدى المناطق سياحة في الصيف، بعض القرى في أوروبا، طبيعة حلوة، شوارع نظيفة، أمور مرتبة، يقول اتنغصت على جماعتنا المؤمنين المتدينين، ليش إحنا ما نعيش في مثل هالطبيعة؟ ليش إحنا ما نعيش في مثل هالحياة الجميلة؟ هل يعني أن هذه الحياة المرتبة الجميلة هي للكفار وإحنا لنا الآخرة ونعيش حياة تعيسة في هالدنيا؟ هذا فهم خطأ. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. الله أرادك أن تستمتع بهذه الحياة، أن تستمتع بحياتك، أن تترفه في حياتك، لكن ضمن الضوابط والحدود الشرعية وضمن القيام بالواجبات والمستلزمات الأخرى. الآيات القرآنية تؤكد أن المؤمن الأصل فيه أن يكون ثريا، الأصل فيه أن يكون غنيا. إحنا بعض الأوقات لما نتحدث نقول هذا مؤمن فقير الله، وكأن سمة الفقر هي صفة للإنسان المؤمن. الآيات القرآنية تتحدث أن الأصل في المؤمن أن يكون غني، أن يكون ثري. لماذا؟ لأن الآيات حينما تتحدث عن إقامة الصلاة تردفها بماذا؟ إيتاء الزكاة. وهل إيتاء الزكاة من مهمات الفقير أو الغني؟ الغني اللي عنده فلوس، اللي عنده نصاب، هو الذي يؤدي الزكاة. 32 آية في القرآن الكريم ترفق إقامة الصلاة بإيتاء الزكاة. وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. حتى بالنسبة للنساء، المرأة المؤمنة ما لازم تكون مرأة فقيرة، لا، مرأة ثرية. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. فالأصل في المؤمن أن يكون ثريا غنيا. حياة المؤمن لازم بيته يكون أحسن من غير المتدين، أكله وشربه لازم يكون أحسن، ثوبه لازم يكون أحسن، راتبه لازم يكون أكثر، طبيعة اللي يعيش فيها لازم تكون أجمل. هذا ينبغي أن يكون للإنسان المتدين. وأكتفي بهذا النص الأخير عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. تأملوا هذا النص، مع الأسف احنا ننتقي بعض النصوص، نشوف بس النصوص اللي تتكلم عن القبر وعن العذاب، وهذا مطلوب التذكير بالآخرة، لكن هالنصوص الأخرى أيضا لابد وأن نطرحها للناس. قال عليه السلام: واعلموا عباد الله أن المتقين ذهبوا بعاجل الدنيا وآجل الآخرة، فشاركوا أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم. اسمعوا ماذا يقول الإمام: سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت، وأكلوها بأفضل ما أكلت، فحظوا من الدنيا بما حظي به المترفون. اسمعوا كلام الإمام: حظوا من الدنيا بما حظي به المترفون، وأخذوا منها ما أخذه الجبابرة المتكبرون. يعني المتقي لازم يكون عنده من الإمكانات ومن الثروات ومن الرفاه في حياته مثل ما عند المترفين ومثل ما عند الجبابرة المتكبرين، ولكنهم انقلبوا عنها بالزاد المبلغ والمتجر الرابح، إلى آخر كلامه عليه السلام. فإذا من مهام المنبر أن يوجه الناس إلى جودة الحياة. يا ناس استمتعوا بحياتكم، يا ناس عيشوا حياتكم بشكل طيب، بشكل جيد، بشكل مناسب، لا تقبلوا لأنفسكم بأدنى مستوى من الحياة. هذه رسالة الدين: إصلاح الحياة وإصلاح المجتمع. ومهمة الأنبياء والأئمة حمل رسالة الإصلاح. سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لماذا تحرك؟ لماذا خرج؟ حتى يبني مساجد أكثر؟ حتى يعلم الناس فقط أحكام الصلاة؟ وإن كان هذا من صلب مهماته عليه السلام، لكنه أشار إلى الجانب المفقود آنذاك. قال عليه السلام في وصيته لأخيه محمد بن الحنفية حينما أراد الخروج من المدينة: إنما خرجت لطلب الإصلاح، إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وعزم الحسين على الخروج من المدينة لأن والي يزيد على المدينة طلب منه البيعة الوليد بن عتبة، والإمام رفض البيعة ليزيد وقال خاطب والي المدينة قال له إنا أهل بيت، بنا فتح الله وبنا ختم، ويزيد رجل فاسق يشرب الخمر ويقتل النفس المحرمة، ومثلي لا يبايع مثله. لكن كانت هناك رسالة من يزيد إلى واليه إذا رفض الحسين البيعة أن يأخذه وأن يضرب عنقه وأن يبعث برأسه إليه. عزم الإمام على الخروج من المدينة، وما كان له أن يخرج ولا يودع قبر جده رسول الله. أتى إلى قبر جده مودعا ثم اتجه إلى الله: اللهم إن هذا قبر نبيك محمد صلى الله عليه وآله، وأنا ابن بنت نبيك، وقد نزل بي من الأمر ما ترى. اللهم إني أسألك بحق هذا القبر ومن فيه إلا ما اخترت لي ما هو لك رضا. ودع قبر جده، الرواية تقول ثم غفى إغفاءه، فرأى جده رسول الله صلى الله عليه وآله وقد احتضنه الحسين في منامه، قال لجده في إغفاءته: يا رسول الله خذني إليك. شكى له ما يعاني من أمته: لا حاجة لي في هذه الدنيا. تقول الرواية: قال له جده: بني إن لك عند الله مقاما لا تناله إلا بالشهادة. رحم الله الشيخ الدمستاني يقول: لست أنساه طريدا عن جوار المصطفى لاعذا بالقبة النوراء يشكو أسفا قائلا: يا جد رسم الصبر من قلبي عفا، ببلاء أنقض الظهر وأوهى المنكبين، ضمني عندك يا جدا في هذا الضريح علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى فرط الأسى يندك بين الدكتين، جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم راسي قبل أبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع: يا حبيبي يا حسين أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الباضي قليل في الذي